أشكر ربي كثيرا يا أحبائي لأجل الترانيم التي فاضت بها قلوبنا والتي فرحتنا ولمعت أمامنا عظمة وروعة معية إلهنا. كنت ناوي أقرأ عدد 30 لكن أقرأ من العدد 28 مجرد قراءة. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ أكمل. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين. المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ آمين. شكرا للرب يا أحبائي، إنها أعداد تملأنا باليقين أن هذا الإله العظيم الذي عنده قصد واختارنا نحن بالنعمة لكي نتمم هذا القصد، ما فيش قوة هتعطله عن أن يتمم عمله فينا. دي خلاصة هذه الأعداد. هذا الإله العظيم الخالق القدير صاحب السلطان الحر الذي لا يعوق ولا تستطيع قوة في الوجود أن تمنعه عن أن يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء في جند السماء وعلى الأرض، وليس من يقول له ماذا تفعل. هذه شهادة نبوخذ نصر من آلاف السنين، وقال عنه بولس الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أحبائي، إذا أراد الله أن يعمل عملا وظهرت قوة نجحت في أن تمنعه عن أن يتمم هذا العمل، فعليه أن يترك عرشه لغيره، وحاش لله. عندما يحدث أن الله يريد ويشاء ويشتاق ثم تبرز قوة تمنعه، لا يعود الله هو الله. لكن لكي يكون الله هو الله لابد أن يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء، ما أعظمه. وعليه هو اختار أناسا ليتمم بهم قصدا عنده، توقفنا عند هذا القصد كثيرا، سماه الكتاب قصد الظهور. وإلى أن يحين وقت إتمام القصد هناك أشياء كثيرة تظهر في الطريق تحيط بهؤلاء الذين هم موضوع القصد، تحاول أن تحنيهم أو تغريهم، تحاول أن تبعدهم عن الرب أو تشككهم أو تخيفهم. إلا أن الإله العظيم يبرز بقوته وسلطانه فيجعل كل الأشياء تعمل معا لخيره. ما أعجب هذا الإله يا أحبائي، وكأنها عقبات تريد أن تعوق من سرعتهم نحو المجد، فإذ به يجعل هذه المعوقات عينها قوة دافعة تزيد من سرعتهم نحو المجد. هذا هو سلطان الله، يجعل كل الأشياء حلوها ومرها خيرها وشرها تعمل معا، خلطته العجيبة لخير هؤلاء الذين هم مدعوون حسب قصده. هذا الإله الفاعل، توقفنا عند 5 أفعال يفعلها، كل فعل أروع من الآخر. الأفعال 5 جميلة، لكن الفاعل واحد هو الله. الأفعال 5 هي أنه عرفهم، الاختيار الأزلي، ثم التعيين. هذا الإله المحب عنده مكان ومكانة معينة، أراد أن يأتي بأناس ليشغلوا هذا المكان ويملأوا هذه المكانة، فالاختيار لأشخاص معينين بأسمائهم، والتعيين لوظائف محددة من الأزل. ما هي الوظيفة التي عيننا لها؟ مشابهين صورة ابنه، وقد توقفنا كثيرا عند أبعاد هذا المقام. لكن الأمر الثالث، عندما ظهر هؤلاء في الزمان بحبه وروعة عنايته ونعمته، لاحقهم لكي يدعوهم. في الأزل عين واختار، وفي الزمان دعاهم. وقد توقفنا عند هذه الدعوة بشقيها، دعوة داخلية في القلب تستمر 10 سنين، ربما تستمر منذ ولادة الإنسان حتى يأتي وقت قبول الدعوة الخارجية في الإنجيل. وعندما دعاهم وقبلوا دعوته، عمل الله فيهم عملا عجيبا، الفعل الرابع، وهو الذي توقفنا عنده المرة السابقة وسنتوقف عنده أيضا في هذه المرة. والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا. ثم أحبائي يقول: والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. التمجيد حرفيا سيتم في المستقبل، لكن لأن الله هو الفاعل يتكلم عن الفعل وكأنه قد انتهى. فعل كامل ومطلق ونهائي لا يقبل إضافة أو تطوير، فهو قد أصدر القرار بالتمجيد، وعن قريب فعلا سيمجدنا حرفيا. ذكرت في المرة السابقة أن التبرير هو إتمام القصد من الناحية القانونية، فالقصد هو أننا نحن الذين اغتسلنا بدم ابن الله، نحن المؤمنين المسيحيين، نعمة الله عينتنا إن احنا نكون مشابهين صورة ابنه، من نفس صنف نملى بيته، في بيت أبي منازل كثير. هو ابن وحيد، فكنا نظن أن هناك منزل وحيد لابن وحيد في بيت الآب، لكن المسيح بيقول لا، ده في بيت الآب فيه منازل كثير. وإن كان البيت بيت الآب أزلي، فالمنازل أيضا أزلية، لأننا لا نستطيع أن نتخيل أن بيت الآب في فترة معينة دخلت عليه تطويرات وتوسيعات. وهذا يعني منازل كثيرة لأبناء كثيرين، فهم معينون من الأزل، يعني جايين. ما اعتقدش أن الله سيقضي إلى أبد الآبدين يكتر ألامه ويقول عملت البيوت وكان نفسي أجيب بس للأسف مجوش، أكتر أحزاني، حاشا أحبائي. لكن لكي يأتي بأبناء مشابهين صورة ابنه لازم يعمل عملين، عمل قضائي وعمل مادي حرفي. العمل القضائي هو التبرير، به نصبح مشابهين الرب يسوع المسيح قانونيا، بحيث لا ناموس يقدر يشتكي ولا شطان يقدر يطلع عيب. هنملى بيت الآب، يا مكان خطير، ما عنديش قدرة أصور يا إخوتي، لكني أثق أن الأمر لا يخطر على بال إنسان. كيف أننا سنكون في مواجهة العرش ونور العرش يفحصنا فلا يجد فينا عيب؟ إننا لا نحتمل أبدا الوجود أمام العرش لو كان هناك ذرة من العيب. لكن هناك عمل عمل، اللي هنا بيقول عنه الذين دعاهم فهؤلاء بررهم، خلى الجوهرة خالية من الشواذ. هذا أحبائي ما لم يحصل عليه الملائكة، لأن الملائكة أمام العرش لملائكته ينسب حماقة، لكن لنا لن يجد شيئا ينسبه لنا أمام العرش. الصرافيم لا تقوى على أن تكون مكشوفة أمام العرش، لكننا نحن يحضرنا قديسين أو قدوسيين بلا لوم أو شكوى قدامه. وفي أفسس يضيف لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، في جو من الحب والسلام والتمتع والاختبارات الرائعة المفرحة المبهجة إلى أبد الآبدين، لا في جو من التوتر. ومن أين يأتي التوتر؟ كان التوتر حتميا لو كان هناك شيء من الشواك. لكن هذه هي كفاية هذا العمل، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم. نظيف أبيض أبيض بديع الجمال، مشابهين صورة ابنه. هذا أحبائي العمل تم في لحظة الإيمان، فلا تبرير بدون إيمان، لا تبرير بدون إيمان. عشان كده ما أقدرش أقول بررهم من الأذى، ما ينفعش، لأن التبرير مرتبط بإيه؟ بالإيمان. لا تبرير بدون الإيمان. في لحظة الإيمان تمت المشابهة الحرفية القانونية من ناحية القانونية للرب يسوع، بحيث أن المؤمن النهاردة قدام الله كأن الله شايف المسيح تماما. اسمع الآية دي في رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 4، لما يقول كده: إحنا لنا ثقة في يوم الدين. مش خايفين من يوم الدين. أقرأ الآية كما جاءت بالنص في يوحنا الأولى أصحاح 4. افتح كتابك وإقراها معايا لعلها تطبع في أذهاننا. عدد 17 من يوحنا الأولى 4: بهذا تكملت المحبة فينا. شكرا للرب. محبة الله. أنا ما أعرفش أنتوا إلى أي حد عايشين في هذا الجو. أتمنى من قلبي، أتمنى أن الرب يسحبنا كده بعيد عن المشغولية بزواتنا. أمين. قول له: يا رب طلعني من المشغولية بنفسي. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة من جهة يوم الدين، لأن احنا مش واصلين ليوم الدين، ما لناش دعوة به، لكن هنا ثقة من جهة، في تترجم بصورة أدق، لنا ثقة من جهة يوم الدين. الكلام اللي كان بيقوله الأخ الحبيب نجيب من شوية، في يقين، لنا ثقة من جهة يوم الدين. جبت منين الثقة دي؟ بص الآية بقى تتقري كده اللي جاية بعديها أو كمالتها: لنا ثقة من جهة يوم الدين، لأنه كما هو. اسكت بقى بعديها، تحط نقطة. كما هو، هو فين دلوقتي؟ هو في العرش. في أي مقام وعلى أي حال وفي أي جمال وفي أي حب من نحو الآب، والآب في أي حب من نحو، أي عرش يعتليه، أي مقام وصل إليه، أي مجد ورفع حصل عليها. ده قبل ما يطلع قال له: مجدني مجدني عند ذاتك بالمجد الذي لي عندك من قبل كون العالم. قال: أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، وإن كان الله قد تمجد فيه فالله سيمجده عند ذاته، عند ذات الله، وسيمجده سريعا. كما هو في حاله اليوم الله ينظر إليه. اسمع كملت الآية: كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. مين اللي في العالم النهاردة؟ إحنا ولا هو؟ إحنا في العالم. هو هناك، إحنا هنا، لكن نظرة الله لنا ونحن في العالم هي بعينها نظرة الله له وهو هناك. كما هو هكذا نحن. حد فرحان بالحقيقة دي؟ هقولها تاني: كما هو هكذا نحن. هل أحتاج حب أكثر من الحب الذي يحب به الآب ابنه؟ هل أحتاج حب؟ ألم يقل المسيح للآب وأحببتهم كما أحببتني؟ هل أتجول متسولا باقي حب من بشر؟ وأنا لي هذا الإعلان كما هو هكذا نحن. ممكن تشيل نحن على فكرة من حقك من غير ما تكون بتغير في التعليم وتقول كما هو هكذا أنا. لو أنت في خلوتك قولها كما هو. كم هو حجم ابتسامة الآب في وجه يسوع الذي أطاع وأحب وشرف وعمل ومات؟ كم هو حجم ابتسامة الآب في وجه يسوع؟ هي بعينها نفس الابتسامة في وجه يسوع، هي بعينها ابتسامة في وجهي أنا. هل أحتاج كرامة؟ هل أحتاج تقدير من الناس؟ هل كثيرا ما أكتئب وأنحني لأني مش لاقي كرامة كنت متوقعها أو تقدير كنت مستنيه وما حصلش؟ أخوتي الأحباء، هذا لا يعني إلا شيء واحد، أننا بعيدين عن الحق. تعرفون الحق والحق يحرركم. هل شبعان مرتوي؟ كما هو هكذا نحن. لكنه أضاف نحن في هذا العالم، لكن هذا الوضع لا يستمر، لأنه قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وهذا ما سيحدث حتما من خلال عملية الفعل الخامس اللي هو والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هذه الأفعال الخمسة التي فعلها فاعل واحد هو الله العظيم، أفعال الخليقة بالنسبة للأفعال الخمسة دي تعتبر إيه يا أحبائي؟ تعتبر إيه الخليقة؟ الخليقة المبهرة دي يعني بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. هو قال فكان، قال فكان، خلق هذا الخلق البديع بكلمة. لكن هذه الأفعال الخمسة كم كان هناك تخطيط لأجلها؟ اقتضت قد إيه من إظهار الحب والحكمة والقدرة والروعة والسلطان؟ هذه الأفعال الخمسة عندما ندركها ونختبرها في أعماقنا ونؤمن بها ستنتج فينا خمسة تحديات، هي أروع خمس ترنيمات سجلهم العهد الجديد، ترنيمات التحدي والانتصار. اسمع كده التحديات الخمسة المترتبة عليها، أقولها مش هتأمل فيهم طبعا، لكن بس هقولهم أوري لما تكون مقتنع بالحق والحق مالي ذهنك، شوف أثر الحق عليك يعمل إيه. أول تحدي، من علينا إن كان الله معنا؟ هو في صفنا بالباع والدراع إلى هذا الحد؟ هو مراهوش غيرنا، هو إحنا مشروعه؟ إحنا مشروعه، إحنا عمله، لأننا نحن عمله. عنده أعمال كتيرة تانية ما بتاخدش منه وقت، أكبر عمل فيهم خلق الكون، خد منه كلمة، لكن الشغل اللي واخد منه آلاف السنين هو نحن، لأننا نحن عمله. صدقوني الواحد في حضراتكم بيكلفه شغل عشرات السنين، ده عشرات السنين شغل بس عشان يغير حتة صغيرة. نحن عمله. إذا كان الله معنا في صفنا ولنا ومتفرغ تماما لإتمام قصده فينا، إن كان الله معنا بهذا الشكل ونحن موضوع إلى هذا الحد، فمن علينا؟ من علينا؟ إن كنا نمثل له هذه القيمة ونحن عنده بهذه الأهمية، من علينا؟ من علينا؟ هذا هو التحدي الأول. والتحدي الثاني قد يخطر على البال حرمان من شيء فيستنكر ويستسخف فكرة أن هناك شيء أحرم منه، لأنه بعده يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. التحدي الثاني، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. إن كان غرضه فينا هكذا فأي شيء يمكن أن يمنعه عنا؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ والتحدي الثالث، من سيشتكي على مختاري الله؟ من يستطيع أن يشكك في اختيار الله؟ من يستطيع أن يناقض الله في اختياره ويقول له اخترت غلط؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ يعني واحد اتفرج على طابور المختارين، طبعا هم مش طابور، فيش طوابير في السماء، لكن اتفرج على لوحة المختارين، على جمال المختارين وهم حول العرش على العروش جالسين، شافهم كده وبعدين راح منقي واحد منهم وقال ده كان اختياره غلط، ده مجنون اللي يعمل كده، مجنون فعلا، لأنه ده بيشكك مش في الشخص لكن بيشكك في اللي اختاره. اللي يطلع خطأ في شخص ويعترض على وصول واحد منا إلى هذا المقام هو يدعي أو يتهم الله بسوء الاختيار، وحاشا حاشا. الله مش بيكتسب خبرة مع الأيام فيجود في اختياراته ويحسن في اختياراته، حاشا حاشا. لكن هو العليم الخبير العارف والفاحص، عارف كل حاجة وعارف هو عمل ايه واختار مين وليه وش معنى ده، هو دي حاجات هو عارفها كويس. علشان كده بولس بيقول اطمئن اطمئن جدا لان الامر غير معتمد عليك بالمرة، من سيشتكي على مختاري الله؟ لكن الله جعل اختياراته بالنعمة اختيارات قوية قانونيا بعملية التبرير. يعني ممكن اختار حاجة وحشة واقول انا بالنعمة اخترتها، فيجي واحد يعترض عليا ويقول لي يا عمي يعني كان ممكن تختار حد احسن من كده، اقول له شفقة دي انا اخترته. لكن اذا كان عندي الكفاءة ان اخلي الوحش حلو تستد كل الافواه، وده اللي عمله بالفعل الثالث، الفعل الرابع اللي هو بررهم. عملية التبرير اكسبت المختارين وضعا ادبيا وقانونيا يسد كل فم، بحيث انه بعدها بيقول الله هو الذي يبرر فمن هو الذي يدين. يعني بعد ما الله يغثك ويغطسك في الحمام الالهي بتاعه ويطلعك مبرر، اي قوة تستطيع ان تستخرج منك عيب وتقول ده في حاجة مش كويسة؟ الله هو الذي يبرر فمن هو الذي يدين؟ يبقى التحدي الرابع، من هو الذي يدين؟ من علينا؟ من علينا؟ ثم كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ ثم من سيشتكي على مختاري الله؟ ثم التحدي الرابع، من هو الذي يدين؟ من يجرؤ أن يدين شخصا برره الله؟ محكمة عليا، أعلى محكمة في الوجود، أصدرت القرار بتبريري، فأي محكمة تستطيع أن تنقض؟ محكمة النقد مدياني براءة، تقدر محكمة ابتدائية تعمل لي إدانة؟ خلاص خلصت خلصت، واخد قرار التبرير من أعلى سلطة، فمن هو الذي يدين؟ ثم التحدي الخامس والأخير، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لن توجد قوة تستطيع أن تمنعني عن التمتع بهذه المحبة وما ترتب على هذه المحبة والمشورات والمقاصد المرتبطة بهذه المحبة. إن ارتباطي به ارتباط وثيق أبدي لا تنفصم عراه، لا مع الأيام ولا مع الضعفات ولا مع شكاية العدو ولا مع الأحزان ولا مع الأزمات. بكل قوة نتحدى، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إن كان يقال عن الزواج ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، فكيف يكون ارتباطي بالمسيح وقد جمعني الله بالمسيح وجعلني أنا وهو واحد؟ من يستطيع أن يفصم عرى هذا الارتباط؟ هذه التحديات الخمسة التي أرجو من قلبي أنها تملأ قلوبنا أحبائي، ونحن نعبر في هذه الحياة وإحنا بنعدي في ظروفها، يكون الحق مالي أذهلنا، ويكون الاجتماع ده بيدينا نور من كلمة الله، مش علشان نضيف معلومات، لكن علشان نواجه أزمات الحياة، نواجه بنور إحنا مين ورايحين فين وإيه مستقبلنا. أمين. أتوقف اليوم أكثر قليلا عند مسألة التبرير، لأني أراها حجر أساس في إيماننا المسيحي يا أحبائي. فالاختيار أمر عظيم، وكذلك التعيين والدعوة والتمجيد، لكن أعتقد أن أيامنا، أو خلوني أقول الحق المسيحي بصفة خاصة، يتميز بحقيقة التبرير. المرة اللي فاتت قارنت بين التبرير والغفران، وأشرت أيضا إلى أن هناك فارق بين التبرير والولادة الثانية، وهناك فارق أيضا بين التبرير والتقديس. ثلاث أعمال بيعملهم الله. فالولادة من الله، والتي تعني ببساطة الحصول على حياة روحية، حياة لأنه الإنسان بالطبيعة ميت، طبيعة روحية جديدة تجعل الشخص ينفصل تلقائيا عن عالم الأموات ويتجه بأشواقه ناحية الله. حد شاف المولود جديد من الله؟ شفتوا المولودين حديثا من الله؟ حتى في ديانات أخرى لما يبدأ العمل الإلهي فيه ويتولد من الله، تلاقيه بكيانه تلقائيا ابتدى يعمل ايه؟ ينفصل، مش قادر يتعايش مع الوسط المحيط، بدأت الأشواق تتجه ناحية الله. طب ودي بتحصل ازاي؟ شاء يعقوب 1:18 شاء فولدنا بكلمة الحق، شاء يرسل الكلمة الماء والروح فتولد النفس، وعندما تولد تشعر برغائب روحية تجعلها تتجه ناحية الله. شوف يا أخوتي الأحباء، كلما ابتعد الإنسان عن الله أكثر، كلما تعمق في الدين أكثر، وبمجرد ما يولد من الله يقترب إلى الله أكثر. إذا تفهمت العبارة دي خير وبركة، ما فهمناهاش ما فيش داعي، لكن عايز أقول ببساطة أن التعمق في الدين هو طريق الإنسان، خلونا أقول هو طريقين للابتعاد عن مين؟ عن الله. لكن الولادة الجديدة عكس الدين، الولادة الجديدة بتلقي الإنسان على مين؟ على الله، بترميه على الله. أنا أعتقد أن الخصي الحبشي لما راح مارس كل طقوس العيد، مارسها لأنه هو ده اللي عرفه، لكن راجع عطشان وشاعر باغتراب وعطش، أشواق الطبيعة الجديدة متجهة إلى الله، عايز يعرف. علم يسوع ما في الإنسان، لكن كان هناك إنسان، ما تجيش في الترجمة العربية لكن تيجي في كل الترجمات، لكن كان هناك إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، هذا جاء إلى يسوع ليلا منجذبا إلى هذا الشخص، في حنين إلى هذا الشخص. هذا هو أثر الولادة من الله. الولادة يعملها الله، التقديس يعمله الله، الذي فصلنا من العالم والذي يجعلنا ننمو في العلاقة معه، سواء تقديس الروح للطاعة أو تقديس الآب لنا بالكلمة طبقا لكلمات المسيح قدسهم في حقك كلامك هو حق. التقديس عمل تدريجي ننمو في الولادة، والتقديس أعمال يعملها الله الآب، لكن أيضا التبرير عمل عمله الله، لكن كما قلت التبرير خاص بنا نحن ككنيسة، وهوضح الكلام ده أكثر في هذا المساء. أن التبرير يختلف عن بركات كثيرة أخرى، وجعلنا مختلفين عن أناس كثيرين من حولنا. الكلمة في حد ذاتها أحبائي لا تفيد هذا المعنى اللي هشرحه بعد قليل، لأنه لما أقول تبرير واخد الكلمة وبس، تفيد شيئا حسنا بلا شك، لكن لا تعطي كل المعنى. يعني ما اقدرش اقول تبرير تعني ان واحد خطاياه اتغفرت، ما اقدرش اقول تبرير معناها ان واحد مش هيهلك ويروح الجحيم، ما اقدرش اقول كده لاسباب كتيره. منها مثلا بالكتاب بيقول ان الله تبرر، الكتاب بيقول ان المسيح تبرر. هل معنى كده ان انا اقول لما اقول ان التبرير معناها انه شخص مش هيهلك ويروح الجحيم ينفع اطبق الكلمه دي على الله؟ حاشا. لما يقول في لوقا 7 مثلا جميع العشارين والخطاة اذ سمعوا برروا الله معتمدين بمعموديه يوحنا. لما يقول عن الرب يسوع في تيموثاوس الاولى 3:16 بالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الكلمه اللي بعديها تبرر في الروح. هل كان الرب يسوع عنده شيء غلط بيتبرر منه؟ هل الله عندما نبرره انه في شيء بننزهه عنه او بنبرره منه؟ حاشا. اذا لا يمكن ان كلمة التبرير مجرد تعني الخلاص من شيء سلبي او التبرؤ من فعل مشين، حاشا لو استعملنا الكلمة دي على الله او على المسيح. بل هناك ما اسميه تبرير نسبي، لانه في حزقيال 16 وفي ارميا 3 يقول انه يهوذا مملكة يهوذا بخطاياها بررت السامرة وبررت سدوم. تصوروا مرتين يقول بررت السامرة وبررت سدوم. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني عايز يقول لها سدوم كانت عاملة خطايا والسامرة عاملة خطايا، بس انت جيتي عملتي خطايا اكتر واكتر، فانت خليتيهم هم يبدو انهم ابرأ. تبرير نسبي. اذا معنى الكلمة ما اقدرش اقول كلمة التبرير تساوي الخلاص من الجحيم او النجاة من الهلاك، وإلا يبقى ده ضد بقية الكلمات اللي بيستعملها الروح القدس في بقية الكتاب. لكن كلمة التبرير كما يستعملها الرسول بولس في رسالة روميا وكما تأتي في العهد الجديد بصفة عامة لا تعني فقط يا أحبائي أننا تخلصنا من الموقف السلبي الذي كان لنا أمام الله، لكننا اكتسبنا موقف إيجابي، وربما تنصرف أكثر للناحية الإيجابية أكثر ما تنصرف للناحية السلبية. بلا شك عندما يقول أنني أنا قد تبررت بدم المسيح يعني أن هناك شيء سلبي تخلصت منه، لكن ليس هذا فقط، لكني استبررت بنعمة الله أو بدم المسيح اكتسبت موقف إيجابي أمام الله. ما هو هذا الموقف الإيجابي الذي اكتسبته أمام الله؟ اكتسبت وضع جديد أمام الله. ما هو هذا الوضع الجديد الذي اكتسبته أمام الله؟ هو في كلمة أشرت إليه منذ قليل، أني صرت أمام الله في ذات قيمة المسيح. أحبائي هذا ما لم يحدث من قبل ولن يحدث فيما بعد. هناك أشخاص حصلوا على غفران أو هيحصلوا على غفران، هناك أشخاص الله صفح عن خطاياهم، هناك أشخاص حصلوا موقفا إيجابيا أمام الله مثل إبراهيم مثلا. عندما أكرم الله آمن إبراهيم بالرب فحسب له برا، تبرر أمام الله، أخذ موقفا إيجابيا أمام الله. لكن موقف يكفي أنه يدي له عين، موقف يكفي أنه يدي له أرض، لكننا لا نتكلم عن موقف إيجابي أمام الله يضمن لنا لا أرض ولا سماء، لكن موقف إيجابي أمام الله جعل الله يرانا كأنه يرى المسيح. أحب المسألة مش مسألة مرواح سماء اللي الكتير مشغولين بيها. أنا معرفش يعني قد إيه عندنا تمييز ما بين مجرد مرواح السماء وأننا نحن في المسيح. الموقف الإيجابي الذي اكتسبناه أمام الله مش مجرد موقف يخلي الله يدينا بركات في الأرض ولا حتى بركات في السماء، لكن موقف جعلنا أمام الله بذات رائحة المسيح، بذات جمال المسيح، بذات قيمة المسيح. هذا هو التبرير في معناه الإيجابي باختصار بحسب رسالة روميا. وبالمناسبة لو لخصنا رسالة روميا كلها في كلمة واحدة هنقول كلمة تبرير بهذا المعنى. ولو اخترت جزء من رسالة روميا يوضح هذا المعنى ما عنديش اروع من روميا 5 من عدد 12 لعدد 21. ما تنسوش الجزء الرائع ده، ويمكن لو اشرت اليه توضح الفكرة اكتر. شوفوا احبائي، هناك بيقابل بين ادم وبين المسيح، بيقول لنا ان ادم رأس والمسيح رأس، وادم جاب نسل والمسيح ايضا له نسل، نسله نحن يرى نسلا. آدم قبل ما يجيب النسل للأسف حصل على موقف سلبي عند الله، مظبوط؟ لأنه عصي الله، بقي لي وضع وحش عند الله. لو دخلت جوه قلب الله وقلت له ايه موقفك من ناحية آدم، هيقول لك ايه؟ سعيد بي؟ راضي عنه؟ تعرف بعد كام سنة، ايام هوشع، هوشع 700 قبل الميلاد، يعني 3300 سنة عدوا على خطية آدم، وهوشع بيكتب الرب بيقول له اكتب انا حزين من شعب اسرائيل لانهم كآدم تعدوا العهد. يعني بعد 3300 سنة لسه زعلان من مين؟ من آدم. نجح الحقيقة، نجح في ان يحصل لنفسه موقفا سلبيا امام الله، قطع العلاقات معه، خد موقف وحش قدام الله. لكن يا اخوتي الاحباء، لم يحصل هذا الموقف السلبي لنفسه فقط، لكن حصله لنفسه وحصله لنسله لعائلته. تخيل الان ان ملكة انجلترا مثلا غضبت على شخص يعيش في انجلترا لانها اكتشفت انه يخون المملكة، فطردته من المملكة. راجل مجرم خاين، طردته من المملكة، بس عنده 5 6 اطفال صغيرين، نفيته من البلد، هيروح لوحده ويسيبهم ولا معاه؟ معاه. ويروح ربما لبلد فقير مدقع مملوء بالامراض والمتاعب، بيحصدوا، بيحصدوش غلطة هم عملوها، لكن نتائج موقف سلبي ابوهم عمله. انهم وارثون لذات الموقف. لكن افترضوا العكس، ان شخصا في بلد معين ادى خدمة جليلة جدا لانجلترا، فأصدرت الملكة قرارا بنقله للسكنة بجوار قصرها، هيروح لوحده ولا هياخد أولاده معاه؟ حصلوا موقفا إيجابيا لم يكن لهم فضل فيه. طبعا ده تشبيه قاصر، لكن خلونا نطبقه. حصل آدم لنفسه موقف سلبي. إذا دخلت في قلب الرب وقلت له إيه إحساسك من ناحية آدم، يقول لي بدون تفاصيل كتير، مدان، كوندمد، مدان، مرفوض، في وضع سيء جدا بالنسبة ليا. والحقيقة ما تأخرش الرب انه يعبر عن ما في قلبه من ناحيته. ملعون الارض بسببك، بعرق وجهك تأكل خبز. لما تيجي تشتغل الارض لا تعود تعطيك قوتها، شوكا وحسكا، كل مرة بتضرب فاس فيها وبتطلع لك شوكة منها افتكر ان انا زعلان منك، أنا غاضب عليك، أنت مدان في نظري. هذا ما حصله نسل آدم، مدان. جاء المسيح رأس جديد. من فضلكم يا أحبائي انسوا تماما أنه أعداء وأشرار وبيكرهوا الرب، عايزين نبص للصليب من منظور تاني، هو منظور الجنة القديم. تخيلوا كده فردوس آخر، وهو فعلا كان بستان، فالمسيح عندما قام قام في بستان. بس تذكروا ان هذا الذي قام في البستان مش شخص زي ادم اتخلق حاشا، لكن ده شخص هو الخالق واقام نفسه. ولما اقيم من الاموات اقيم ليكون رأس لخليقة جديدة، جنس جديد. ايه مشاعر الله ناحية هذا الفتى البديع، هذا الرجل الرائع اللي بيقول عنه هو ذا فتايا حبيبي الذي سرت به نفسي؟ ادخل بقى في قلبه وقول له ايه مشاعرك ناحيه الشخص اللي قايم لك من القبر ده، اللي طالع في البستان كده الصبح مع نسمات الفجر الجديد في يوم اول الاسبوع، يقول هنا بدايه جديده لخليقه جديده، هذا هو راسها الجديد. ايه مشاعرك من ناحيته؟ يا احبائي يكتب كتب يقول انه احبني واطاع حتى الموت، موت الصليب. وهو اول ما طلع من البستان راح على حبايبه وراح نافخ فيهم، هذه النفخة بيوصل لهم حياته، وعشان كده يقول صار آدم الأول في بستانه نفسا حيا، صار آدم الأخير في بستانه روحا محيا، بيوصل حياته لهؤلاء، وكأنه بيقول للآب الصنف بتاعي أهم دول ودول نسلي. ادخل بقى في قلب الآب من جهة مشاعره ناحيتنا، تلاقي نفس المشاعر اللي في قلبه من ناحية المسيح هي المشاعر اللي في قلبه من ناحيتنا احنا. هذا هو الصنف الجديد. لكن العملية مش بالبساطة اللي انا شرحتها، يعني ما انا كنت تبع آدم بالبساطة دي كده الله يشوفني تبع المسيح. في الواقع يا احبائي عمل عملين بهم يجعلني فعلا حرفيا في ريحة المسيح. اولا انا وارث ورثة تقيلة من سابق انتسابي لمين؟ لآدم. دي خلصها لي بالدم، وعشان كده عندنا تبرير في الكتاب اسمه تبرير الدم. اسمع الآية دي في رومية 3:24، متبررين مجانا بنعمته بإيه؟ بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. كمان رومية 5:9، اسمع الآية دي، بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه. بدمه، يبقى التبرير هنا بإيه؟ بالدم. الدم ينصرف إلى الخلاص من الموقف السلبي الذي اكتسبته نتيجة انتسابي الطويل لمين؟ لآدم. أنا عشت في آدم سنين هذا عدده، وأنا منه وارث منه، ورثتي لآدم ورثتني تركة تقيلة. تركة تقيلة لما جيت للمسيح ما نفخش فيها طارت، لا، لكن غسلني من خطاياي بدمه، مسح لي الماضي القديم بالدم. لكن الدم في حد ذاته مسح لي الماضي القديم، لكن أنا لسه محتاج أكتسب موقف إيجابي، وده اللي بنقرأ عنه في رومية 5. تبرير تاني اسمه تبرير الحياة. نبص على الآية دي في رومية 5:18. من فضلكم اقروا معايا الآية وركزوا في كل كلمة فيها. يقول فإذا كما بخطية واحدة، ايه الخطية الواحدة دي؟ خطية آدم. صار الايه؟ الحكم. تعرف الحكم هنا؟ اكمل. طيب الحكم الى جميع الناس للدينونة. فكر في الكلمة دي وهقول معنى ليها، وارجوك انك تفكر في اللي انا بقول. بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة. هسأل سؤال، يعني ايه الحكم الى جميع الناس للدينونة؟ تقول يعني كل الناس راحوا جهنم. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، لان كل الناس ما راحوش جهنم، ولغاية دلوقتي مش كل الناس راحوا جهنم. لكن ايه صار الحكم الى جميع الناس للدينونة؟ يعني لو دخلت في قلب الله وقلت له ما هو حكمك على كل الناس اللي من ادم، يقول لك كلهم على بعض ايه؟ مدانين. مدانين مدانين، عارفين يعني ايه مدانين؟ يعني بصراحة مش طايقهم، حالتهم وحش، يعني بلاش مش طايقهم، ما ينفعوش يسكنوا معايا. حتى في الفردوس، احبائي اول ساكن في الفردوس بعد ما اخطأ اللي جرى له طرد منه، وفردوس ارضي. اول ما تمت الكفارة لص حرامي دخل مش فردوس ارضي، لكن دخل فردوس اللي فوق، فردوس سماوي. الدنيا اتغيرت خالص. الحكم الى جميع الناس، الحكم هنا هو رأي الله، شعور الله، احاسيس الله من جهة الجنس البشري، مدانين امام الله. نكمل. هكذا ببر واحد، مش ببر واحد يعني بر المسيح، لا، ببر واحد يعني بعمل بر واحد، زي ما التاني عمل عصيان واحد، المسيح عمل بر واحد. ايه عمل البر الواحد؟ الصليب. ببر واحد صارت الهبة، هبة الله، الهبة المقدمة لنا اللي امتلكناها، نشكر رب. حاسس بيها؟ حاسس انك حطيت ايدك على كنز كبير؟ حاسس انك حطيت ايدك على ورثة عظيمة؟ اسمع الآية، صارت الهبة الى جميع الناس، لكل الجنس البشري مقدمة الهبة. علشان ياخدوا ايه بالهبة دي؟ هنا بقى حاجة تانية عجيبة، تبرير الحياة. يعني ايه تبرير الحياة؟ تبرير اكتساب موقف جديد امام الله، ناتج عن ايه؟ ناتج عن اكتساب حياة جديدة، هي حياة الشخص اللي عمل البر الواحد. يبقى آدم عمل خطية واحدة أوجد صنف حياة مدانة أمام الله. المسيح عمل عمل طاعة واحد أوجد صنف حياة مقبولة عند الله. أنا خدت الحياة الأولى وتخلصت من أثارها السلبية بالدم، خدت الحياة الجديدة فاكتسبت موقف إيجابي جديد عند مين؟ عند الله. فأنا اليوم أمام الله خلصان من تركة آدم وكسبان تركة المسيح. هذه حياة آدم وهذه نتائجها، صفحات سوداء سوداء سوداء. هذه حياة المسيح وتركتها، صفحات ناصعة البياض. بس أنا ملزوق في دي ومليش دعوة بدي، جه المسيح ربطني بيه بدمه، محالي صفحاتي السوداء وبحياته ربحني كل صفحاته ناصعة البياض. ادي التبرير، خلصت من الاسود وكسبت الابيض بعمل واحد بالايمان عندما وضعت ثقتي في شخص المسيح يسوع. التبرير بالدم، احنا في نفس الصفحة، اطلع فوق علشان تبقى الايتين قدام عينك ودايما تشوفهم. رومية 5:9، بالاولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه. بص بقى التبرير بالدم يعمل ايه هنا؟ نخلص به من، يعني التبرير بالدم كل اللي يعمله لك يحوش عنك الغضب، لان صفحاتك ما فيهاش حاجة وحشة، ما يقدرش الله العادل ما يحطش عليك غضب. لكن تبرير الحياة، ننزل تحت عدد 18، صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة، التبرير الناتج عن امتلاك حياة المسيح. أرجو أن احنا نقراها لغويا صح، مش تبرير الحياة، يعني الحياة هنا مفعول به، يعني التبرير فعل واقع على الحياة، لا هنا مضاف ومضاف إليه. تبرير الحياة أي التبرير الناتج عن امتلاك هذه الحياة. برضو أقف تاني عند تبرير الدم وتبرير الحياة من وجهة معينة. لقد تبررت بالدم فتبيضت صفحاتي. لكن يا اخوتي الاحباء، في الواقع مش بس تبيضت صفحاتي، عشان اكون منصف معاكم، بس ارجو ما نتلخبطش، يعني افتحوا كده ذهنكم معايا عشان الحته دي دقيقه شويه. انا مديون، سددت ديوني، صفحاتي تصبح بيضاء، خلاص هي كده فعلا. كان عليا شيكات، كنت واخد قروض وهربان، بس اللي فوق محدش بيعرف يهرب منه، وهيجيبه هيجيبه، وكلنا مديونين. لكن ربنا فتح عليا ورجعت وسددت كل الديون بالفوائد اللي عليها، صفحاتي بيضاء. هل ما فعله فينا التبرير بالدم هو كده بس؟ لا، في الواقع اكتر من كده. خلوني اجيب مثل ضعيف لكن يمكن يقرب الفكر. زكى العشار او رئيس العشرين وشى بالناس، لو رد اللي عليه اللي خدوا واختلسوا من الناس صفحاته تصبح بيضة، بس هو ما عملش كده، لكن هو قال ارد 4 أضعاف. اقدر اقول بايه شكله ايه؟ ها؟ محترم، حلو، نظيف. تخيل لو عاد شخص من الهاربين وتبرع للدولة 10 أضعاف ما سبق واخذوا، شكله قدام الناس يبقى حلو. انا اختلست من الله حقوقه عندما فعلت الشر امام عينيه، لكن لما جه المسيح مش سدد اللي انا دفعته، لكن سدد اكتر، دفع قيمة اعظم جدا من كل خطايانا. احبائي، ان موت الرب يسوع في عيني الاب، سفك الدم الكريم، اثمن جدا 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 من كل الخطايا التي فعلناها. علشان كده لما بيسامحني بيسامحني بكل قلبه، بيسامحني فرحان. ده اللي اشرت اليه في اكتر من مرة، انه بيعمل بصخة على المرشوش بالدم، يعني بيفرد جناحاته عليه مسرور، لان الشخص ده دفع مش ديونه بس، لكن ده مغسول بدم سدد اكتر جدا من الديون. خليني اقولها بتشبيه تاني مختلف. كان علي قد كده قد كده، ده افترض انت اي مبلغ اي رقم اي وزن. راح المسيح بالنيابة عني لله، قال له ليك عنده قد ايه؟ قال له اهني اغظني احتقرني سنين طويلة، افهمه ان ده غلط يروح يعمله، جرحني اغاظني بخطايا، قال له احسب ذلك علي انا اوفي. وراح دفع وقال له هات كل اللي عندك من أجر لشروره واسكب غضبك علي. فسكب الله الغضب حتى أفرغ مخازن الغضب، ودفع المسيح قيمة أكرم بها الله. خلصت القصة. لقينا الله بيقول للمسيح أنت الحقيقة دفعت أكثر جدا، شرفتني فرحتني أكرمتني، هو عصاني هو إنسان، أنت قطعتني وأنت الإله، أنت المعادل لي وأحنيت رأسك لي. هو كعصافة ذريها الريح، هو إيه كنته؟ صحيح أغظني وأهني، لكن أنت قيمتك بلا حدود، جئت وعوضتني. اسمح لي أيها الابن الحبيب أقول لك أنا مديون لك بفرق الحساب، أنت دفعت أكتر جدا من اللي هو مديون به. يقول له رده له في صورة رضا عليه، رده له في صورة رضا عليه. دخلت القضية مديون، طلعت كسبان، طلعت كسبان. داخل القضية مديون بغضب الله علي، طلعت كسبان. رضا الله علي، حجم الرضا هو حجم الفارق بين ما تستحق خطاياي وبين ما قدمه دم المسيح. شوف بقى دم المسيح عند الله قد ايه. خطاياي كبيرة بس دم يسوع اكبر. خطاياي عظيمة بس دم يسوع اعظم. والفارق بين ما تستحق خطاياي وعظم الدم المسيح اتردلي في صورة رضا من الله علي. الله راضي علي. على فكرة انا بتكلم في الجانب السلبي ده، بس مسألة تصفية الحساب. لكن لما اروح بقى للجانب الايجابي، اكتساب موقف جديد امام الله، هذا ليس بالدم لكن ده بتبرير الحياة. طلع حياة للسماء، طلع حياة للسماء. لحظة أحبائي، من ضمن التعبيرات التي تقال عن المسيح في صعوده للسماء تعبيرات جميلة مش كلها متشابهة. مثلا قال الرب لربي اجلس عن يميني، يقول عنه بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس. يقول في أفسس واحد أقامه من الأموات وأجلسه. لاحظتوا الثلاث أفعال بتوع الجلوس؟ جلس، اجلس، اجلس. اجلس هذا هو تقدير الله لهذا الصنف من الحياة. وكانوا بيبص عليه وبيقول له أيها الابن الحبيب، إن الحياة التي تسعى على الأرض لخير امرأة سامرية منبوزة من الجميع وتصل إليها بكل هذا الحب، حتى إنك يا حبيبي يا وحيدي تعبت من السفر وجلست هكذا على البير ووقفت أمامها عطشة تعيسة، فلم تتركها إلا وفرحتها وأرويتها وأشبعتها وجعلتها تنطلق سعيدة مهللة تشهد. هذه الحياة الشريفة لا يليق بها يا ابني إلا أن تجلس عن يميني. هذه الحياة لا يكفيها عرش في الأرض ولا يكفيها كل عروش الأرض. هذه الحياة ينبغي أن تكرم في السماء، بل أن تجلس على مش عرش في السماء، على عرشي في السماء. اجلس عن يمين. هو يقول غلبت أنا، رؤية ثلاثة، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. ينظر إليه ويقول له أيها الابن الحبيب، البار القدوس عندما يقبل بخضوع أن يجعل خطية ويصير لعنة لكي يشبع قلبي ويتمم مشيئتي، أنا مدين لهذه الحياة ولا يمكن أن أرضى إلا أن أكرم هذه الحياة وأجعلها تجلس في عرشي. هذا الصنف من الحياة، الصنف الشريف الكريم، لا تليق به الأرض ولا كل الكواكب والنجوم. هذا الصنف من الحياة لا يعيش في بحر أو في هواء أو على تراب، هذا الصنف من الحياة لا يصلح معه إلا عرش الله، ده يكرم فيجلس في عرش الله وهو طالع. هل يحتاج إلى فحص أو امتحان لكي يثبت جدارته لهذا العرش؟ كلا، إنها اجتازت كل الامتحانات وأثبتت كفاءة وروعة، فعندما وصلت إلى السماء وصل بكل الثقة، والسماء تقرر أن مكانها اللائق بها هو عرش الله. أخوتي، أقترب إلى منطقة خطيرة بخوف وخشية وأقول من العرش هناك أرسل روحه القدوس ليهبني ذات صنف الحياة. علشان كده مليش عيشة في الأرض ولا في كوكب من الكواكب، لكني لن أعيش إلا في السماء، لأن مصدر وأصل هذه الحياة هو الآن في السماء. وعلشان كده ليس بغريب أني عندما سأصل إلى السماء، السماء ستقرر أن صاحب هذا الصنف من الحياة ما يوقفش في السماء، ما يوقفش في السماء ولا يسبح في أجواء السماء، لكن يعمل إيه في السماء؟ حبايب اللي قاعدين في السماء ما حدش يقعد في السماء، ما قرناش ان في السماء حد يقعد غير الله، وفي السماء رفعتنا نعمة الله لنجلس. هل ده كلام من عندي؟ هل ده تخيل او حلم؟ قال رأيت عروشا فجلسوا عليها حوله 24 عرشا، واللي قاعدين على العروش لما سجدوا بيقولوا له مستحق لأنك ذبحت وإيه؟ واشتريت. هذا الصنف من الحياة لا يليق به أن يظل في الأرض، وعلشان كده هو حبيس في اللحم والدم، متضايق، تعبان، مش كده؟ مش طايق العيشة في اللحم والدم، مش دي حياته، مش ده مكانه. يريد أن يصل إلى المكان اللائق به هناك. هذا هو تبرير الحياة. يعني نفكها بقى بكلمتين صغيرين: اكتساب موقف جيد أمام الله، هذا معنى كلمة تبرير. اكتساب موقف جيد أمام الله على قدر روعة هذه الحياة، ده اسمه تبرير إيه؟ الحياة. فإذا كانت الحياة هي حياة المسيح بعد الامتحان، بعد الطاعة، بعد إكرام الله، لك أن تتخيل هذا الموقف الجيد الذي اكتسبته أنا أمام الله. هذا هو تبرير الحياة. وضحت؟ والذين دعاهم فهؤلاء بررهم. جابك، رشك بدم ابنه، وجاء روح وسكن فيك، فأطلق فيك دفقة حياة هي حياة المسيح، الحياة بعد القيامة وليست الحياة قبل الموت. الحياة قبل الموت لا، ما ينفعش، مش من حقي أخذها، لكن بعدما القارورة كسرت اسمك دهن مهراق، بعدما سكب للموت نفسه صارت هذه الحياة available، صارت متوفرة لكل من يؤمن ينال باسمه، مش بس غفران الخطايا لكن ينال الحياة الأبدية. من له الابن له الحياة، تأخذ الحياة الأبدية. هذه الحياة تكسبك موقفا جيدا أمام الله على قدر عظمة هذه الحياة في عيني الله. يبقى رشك بالدم، غسلك بالدم، وروح القدوس أسكن فيك حياة ابن الله، بالاثنين دولة أنا نلت التبرير، بالاثنين دولة أقدر أقول الله بررني. وعليه الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ اللي هيدين يقدر يدين من ثغرتين في القانون، لو محامي أو لو وكيل نيابة عايز يوجد تهمة، يا إما في الصفحات القديمة يا إما عيب في الحياة الجديدة. طب لو راح الصفحات القديمة يلاقي قوة وفاعلية تطهير الدم كم في المية؟ يعني ما يسيبش ولا بقعة، يسيبش حاجة صغيرة كده اتعملت في السر محدش حس بيها؟ فاعلية تطهير الدم كم في المية؟ 100%. يعني الصفحات شكلها ايه؟ قعدت ملفاتي تبع آدم 20 سنة، 25 سنة، بقت الملفات كبيرة قوي، بس قطرة من دم يسوع عملت ايه؟ ها؟ طهرت طهرت طهرت. فما يقدرش المشتكي يجيب حاجة من القديم. طب يروح للحياة الجديدة يطلع فيها عيب علشان يشتكي منها، يجدها حياة اجتازت كل الامتحانات وفازت بنجاح ساحق. طب اقول لك امتحان واحد من الامتحانات اللي جزته، فاول مرة نشوفها نشوفه جعان والمجرب بيقول له كل 40 يوم ما كلتش، مش بقول لك اعمل خطية، انا بقول لك كل. قال له لا لا ما كلش. ليه ما تاكلش؟ حرام الاكل. قال له مين قال لك انه انا بمشي بمبدأ حرام ولا حلال؟ انا هنا على الارض لاعمل مشيئة الله. هو ما قاليش اكل يبقى ما كلش. تعرف لما انا اروح السماء الله ينظر لي حاسب لي كل ده الحساب، يقول لي صنف الحياة اللي فيك يا حبيبي هي الحياة اللي في يوم من الايام رفضت تاكل علشان تعمل ماشي. تقول له ما حصلش مني، يقول لي ما هو اصلك هو اللي عمل، ما هو رأسك هو اللي عمل، ما هو حبيبك اللي ارتبطت بيه هو اللي عمل. اقول له بس انا ما عملتش، يقول ما هو كل حياته دي انا اراك فيها، انت فيه انت تبعه انا مش شايفك انت. طب لألا حد ما يكونش مصدق حكاية انه مش شايفني انا، اقرأ ايتين من رسالة غلاطية، طلع معايا رسالة غلاطية عدد اصحاح 2 واصحاح 4. اقرأ ايتين من غلاطية، اولا اصحاح 2 عدد 17 يقول فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر، بص الكلمة دي، في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. الحكاية دي أنا مش هشرحها، معروفة. بطرس في المسيح ولا مش في المسيح؟ في المسيح. غلط غلطة، وهو في المسيح عايز يعمل شوية حاجات حلوة علشان يكتسب موقف إيجابي أمام الله. قول سأل له إيه المصيبة السوداء اللي أنت بتعملها ده؟ تعملش حاجة تاني خالص، يعني حكاية أنعزل عن مش مطلوب منك تعمل كده. ليه؟ قال له لما تعمل كده كأنك انت في وضع خاطي ومحتاج لسه تتبرر. يبقى المسيح مات وتعب وحطنا فيه، ولسه بعد ما حطنا فيه احنا خطاط وطالبون ان نتبرر. يبقى المسيح كل الخدمة اللي عملها ان وصلنا لوضع الخطية، فالمسيح خادم للخطية. بصوا الفلسفة الرهيبة بتاعت بولس، خلى بطرس حرام يعني اتلخم لخمة عمره يوميها، يتالي قعد بعدها متبرجل 2 3 أسبوع ركبوا مصيبة فعلا خلاه يحس انه جعل المسيح خادم للخطية. وبولس رد وقال حاشا، لكن انا قريتها علشان اقول ونحن طالبون ان نتبرر في مين؟ في المسيح. يعني ما حجة التبرير امام الله؟ انا في المسيح. طيب برضو يعني ايه انا في المسيح؟ اقلب الصفحة غلطية 3 عدد 27 نقرا 26 لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. أنا أمام الله الآن وأنا طالب أن أتبرر في المسيح، أنا لابس المسيح، بمعنى أن الله يرى في كل كمالات المسيح. كما أن لا ابن لآدم يحوز على الرضا الإلهي، كذلك لا شخص في المسيح ينول شيء من الغضب الإلهي. خلاص ما فيش عند الله لمن هو في المسيح إلا كل الرضا. عندي مثال من الكتاب عارفينه حضراتكم، أعرج الرجلين وحفيد مين؟ شاول. يعني لو بالعدل كده داود يقضي على شاول ويقضي على كل نسل، لأنهم أشرار وشاول شرير، لكن داود محسن ورحيم عفى عن مفيبوشس لغاية كده كويس، مش هيموته خير كتير، رغم أنه حفيد شاول عدوه اللي أغاظه اللي حاول قتله، لكن مش هيعمل معه حاجة وحشة. خلاص حبيبي انت وارث تركة سودة يا مفيبوشس، وارث تركة سودة انك حفيد شاول، بس انا مش هتعامل معاك بناء على هذه التركة، ومش هعتبر ابدا ان التركة دي لك، انا هرد لك كل حقول ابيك، كل حقول شاول ابيك تاخدها كأن ما فيش، لغايه كده خير كتير. بس المشكله، او مش المشكله، الميزه ان مفيبوشس ينتسب انتساب اخر، فهو ليس فقط منتسب لشاول، لكن هو منتسب ايضا ليوناثان، وحياه يوناثان تجري في هذا المفيبوشس الاعرج الرجلين. هذه الحياه، حياه يوناثان التي في مفيبوشس، اهلته لشيء تاني خالص. قال له انت تاكل خبزا على مائدتي دائما. يبقى مفيبوشس ما يموتش، دي رحمه ونعمه وغفران، لكن يجلس على مائده داود، ده بقى تبرير، دي قصه تاني. بسبب هل بقي احد من بيت شاول اصنع معه معروفا من اجل مين؟ يوناثان. اجلس في السماء على هذا المبدا. الاب من فوق يقول فين؟ فين حبايبه؟ اجلسهم حولي، اصله اكرمني كتير. ماذا فعل يوناثان في داود؟ راح له في الغاب وشدد ايده بالله وقال له بس يعني بهدله ما اقدرش اتبهدل معك، بحبك بس ما تبهدلش، بس افتكرها له بالخير. وقال برضه يوناثان حبني، اعمل معروف مع ابنه علشان خاطر محبته. عمل ايه المسيح مع الاب؟ قال له ما تبهدلش علشانك، تعيرات معيريك وقعت علي، انا تبعه، انا حبيبه. يعمل ايه الاب معايا؟ لاجل المسيح بررني، بررني، اعطاني هذا المقام. هختم كلامي احبائي واقول ارجو ان نميز بين هذا الوضع الذي لنا والوضع الذي للعالم الان والوضع الذي لمؤمنين العهد القديم والوضع الذي للمؤمنين من البقية الذين سيرجعون عن قريب. إذا ميزت بين الثلاثة دول ستدركوا عظمة ما نحن فيه. العالم الآن يتمتع بشيء اسمه المسامحة. مؤمني العهد القديم عاشوا وماتوا وهم يتمتعون بشيء اسمه الصفح. المؤمنين من البقية الذين سيأتون عن قريب يتمتعون بالغفران، لكن احنا لنا التبرير. ايه المسامحة؟ يقول اذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. الاشرار النهاردة في الارض عايشين بصحة، شغالين، واكلين، نايمين، ايمين، فكركم مين اللي بيعطيهم؟ الله. الله يعطي الاشرار على اي اساس؟ على اساس كفارة المسيح. اسمعوا يا احبائي هذا القول في يوحنا الاولى اصحاح 2:3، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لكل العالم، مش لخطايا بحسب الاصل، لكل العالم. ان الله يرى العالم من خلال دم المسيح فعامل مسامحة. بس يعني ايه مسامحة؟ بالانجليزي show grace، يظهر لهم حبا وعطفا ولطفا. يشوف الشرير بيتطاول على الله، روح برضو هدي لك رزق، هدي لك خير، مش هخليك تترفد من شغلك، هحوش عنك المرض. هتخيل كده فيروس اراد ان يقتحم جسم انسان شرير، يجي الله بايده ويأمره يقول له لا ابعد عنه دلوقتي، اديله فرصة تاني. لطف الله وامهاله وطول اناته انما يقتادك الى تو. طب على اي اساس المسامحة المستمرة مئات السنين دي؟ على اي اساس؟ على اساس دم الكفار؟ لان الدم مرشوش على الغطاء. كان الله يجلس على الغطاء والدم مرشوش، الخيمة اللي جنب خيمة الاجتماع يرتكب فيها الشر ويعبد فيها الوثن. حملوا خيمة ملكوم معاهم، كانوا بيعبدوا وثن، والله بينزل المن كل يوم الصبح. شايف الشر ولا مش شايفه؟ طب ليه بينزل المن؟ علشان الدم مرشوش على الغطاء. في خير جاي للارض، في الناس واكله وشاربه وعندها خير، حاصل، والنفس داخل وطالع لسه، طب الخير ده كله على اساس ايه؟ على اساس الدم اللي مرشوش على الغطاء. بس هيجي يوم هيجي يوم وكفاية على كده، هيجي يوم من أجل قساوتك وقلبك غيرتك هتنتهي أناق الله، ويطالب بحق هذا الدم، يطالب به. هناك دم على الغطاء، هناك دم مرشوش أسفل المذبح، مسكوب أسفل المذبح، ينادي طالبا النقمة. ده المسامحة. الصفح بقى مؤمن العهد القديم، لا دول استفادوا من المسامحة، قالوا له ياه مدينا خيرك وعبدين غيرك، لا ده احنا وحشين قوي، سامحنا، راجعين لك، تايبين لك، لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها، سامحني على خطاياي. يقول خلاص سامحتك، ايه يعني هتديني غفران؟ لا ما تحلمش لسه. ليه يا رب ما تغفرليش؟ يقول له اصل ما اغفرش بدون ما اقبض التمن، والتمن لسه ما اتدفعش. طب وهل هتعمل ايه في قضيتي؟ قال له اقول لك حل، انقل عنك خطيئتك. تروح فين خطيئتي؟ تنقل عنك الى مخازن الغضب الالهي، وتحفظ هناك باسمك الى ان يأتي حبيب يحبك ويقبل ان يدفع اجرتها عنك. وتخزنت في مخازن الغضب كم خطية مغلفة كده، كل واحد باسمه، لغاية ما جه المسيح واستعرض الله امامه كل هذه الخطايا. تدفع؟ تدفع ده كله؟ قال له ادفع. وهناك صرخ قائلا غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت الى اعماق المياه والسيل غمران، حاقت بأثامي اكثر من شعر رأسي. ودفع، وساعتها ابتدى يكون في غفران. لكن كل اللي خدوه كان الصفح. يقول في روميا 3 من اجل الصفح عن الخطايا السالفة او خطايا السالفين بامهال الله، متمهل بس دول راحوا فين؟ دول راحوا السماء، راحوا الفردوس، لانهم تابوا وانكسروا على حساب الكفارة وتوبتهم نالوا النجاة. بس وهم عايشين داود يعيش طول عمره يقول طوبى لمن غفر اثمه، لكن مين يديني الفرحة بتاعت الغفران؟ مش قادر اخدها. اما الخصي فمضى في طريقه فرحا. المؤمنين اللي هيجوا بعد كده لهم الولادة الجديدة ولهم الغفران، يمكنانهم من التمتع بكل بركات الملك الالفي، لكن ما عندهمش التبرير الذي يسكنهم في السماء. اما نحن لنا من الآن الغفران والتبرير. تأهلنا قانونيا وقضائيا مش بس للسكنة في السماء لكن في بيت الآب، وتأهلنا أن نكون هناك في السماء جالسين على عروش. هل تؤمنوا بهذا أحبائي؟ أرجو أن تصدقوا كلمة الله. حضرتكم حائزين على كل الأوراق والمستندات القانونية التي تمكنكم من السكن في بيت الآب والجلوس على عروش في السماء، هذا بفضل حجة التبرير. أمين. هتروحوا قريب هتقدموا الأوراق دي، هيبقى باقي لكم عند الله حاجة واحدة بس، أول ما تقدم أوراق التبرير يروح عامل إيه؟ التمجيد، ورقك جاهز تتمجد على طول. ما عندكش ورق حضرتك ما تتمجدش، ويا ريت ترسي على انك ما تتمجدش، لكن ما دام ما حصتش على التبرير يمكس عليك غضب الله. اتمنى من قلبي ان كل مؤمن يكون واثق متيقن، اعلم علم اليقين، واثق ان لي مقام عنده سام به عن قريب، بالحق بالقانون بالعدل، بناء على الدم، بناء على حياة المسيح أنا واصل إلى بيت الآب، بل أنا هناك من الآن، والمسألة بيني وبيت الآب مجرد وقت. أول ما هيجي طبعا مش هيسألني يقول لي فين ورقك، ما هو عارف، وأشكر الله أن الورق مش معايا لكن الورق كله معاه، وهو جاي عارف، وهيصرخ صرخة واحدة صيحة الانتصار، الرب نفسه بإيه؟ ها؟ بهتاف. الأموات في المسيح يقومون أولا، نحن الأحياء نتغير، نخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. أرجو أن نقف جميعا، وأتمنى أن يكون هناك سجود في القلب يفرح الرب.